الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام على شرح قانون الأحوال الشخصية بالجمهورية اليمنية ما يتعلق بالمواريث. تكلمنا في حتى وصلنا إلى الباب الرابع الحجب. الباب الرابع الحجب، قال مادة 322. الحجب نوعان، هما ألف حجب نقصان، باء حجب حرمان. يبقى معروف حجب نقصان يعني أن ينزل الشخص يكون له نصيبان، نصيب أعلى ونصيب أدنى، فينزل من الأعلى إلى الأدنى، كما في الزوج ينزل من النصف إلى الربع بسبب وجود الأولاد، أو الزوجة تنزل من الربع إلى الثمن، أو الأم تنزل من الثلث إلى السدس، إلى آخر ما هنالك، فسمى حجب نقصان، يعني إيه؟ ينقص عليه. والقسم الثاني اللي هو حجب حرمان، إنه إيه؟ يحجب فلا يحصل على شيء، كحجب ابن الابن للابن، كحجب الأم للجدات، كحجب الأبي للإخوة والأخوات، كحجب الأبي للجد، إلى آخر ما هنالك من حجب يسمى بحجب الحرمان. مادة 323. حجب النقصان مقصور على ذوي الفروض الخمسة. طبعا لأنه في بالنسبة للعصبة لا يجري فيها حجب الايه، حجب النقصان، يعني إما ياخد يا إما ما ياخدش خالص، لأن العصبة كأنه ما فيهاش ايه، ما فيهاش يلا ارحميني، أو ما فيش رحمة، يعني ايه، يا يحجبه يا أنت تحجبني يا يحجبك، أو نكون زي بعض ناخد مع بعض، يعني هي المسألة كده. أما إن أنا أعلى وأنت أدنى فلن أسمح لك بالدخول، فلو معنا عم وابن عم خلاص ابن العم يأخذ المال كله، معنا أخ وعم المال كله للأخ، معنا أخ وابن أخ المال كله للأخ، معنا أخ شقيق وأخ الأب المال كله للأخ الشقيق، معنا أخ الأب وابن أخ شقيق المال كله للأخ من الأبي، تمام، وهكذا. إلا في يعني ممكن نقول في مثل الأب والجد، فإنهما عندما يحجبان في العصوبة يرجعان إلى فرض، ولكن ليس معناه أن يغضب العصبة، لا، ده هو بس جعل الأب والجد لهم إيه فرض السدس وهم من العصبة، فإن فاتت عليهم العصوبة بيرجع إيه يبقى مع السدس، وإن استطاع أن يجمع بين الأمرين وجدنا أنه أقرب عاصب، تمام، ومع البنات بندول السدس مع الإيه مع العصبة، تمام، وجد الفرع الوارث المذكر بس يرجع للايه لفرضه فقط. فدل الوحيدان اللي معاهم نوع من التنوع ما بين الفرض والايه والعصبة، وإلا فكل العصبة كل واحد منهم يحجب الآخر حجب ايه، حجب حرمان إن كان أعلى منه، لكن ما يقع بينهم حجب نقصان، لا، إما يرث وإما لا يرث. فبالتالي حجب النقصان تقريبا ممكن نقول إنه محصور في الايه في أصحاب الفروض، تمام. فابتدأ يفصل، قال الزوج ويحجب من النصف إلى الربع، قال في المادة هذه هي 323. حجب النقصان مقصور على ذوي الفروض الخمسة، ألف الزوج ويحجب من النصف إلى الربع بالفرع الوارث، باء الزوجة أو الزوجات وتحجب أو يحجبن من الربع إلى الثمن بالفرع الوارث، جيم الأم وتحجب من الثلث إلى السدس بالفرع الوارث وبالاثنين فأكثر من الإخوة والأخوات مطلقا، يعني إيه؟ يعني يشمل سواء كنا أشقاء أو لأب أو لأم، وارثين أو محجوبين أو مختلفين، المقصود إن في عدد، فيحجب الأم من الإيه من الثلث إلى السدس، ولو لم يرثوا كما قلنا، لو إيه لو في المسألة أم وأب وإخوة، فالأب هيحجب الإخوة، ولكن مع ذلك مع كونهم غير وارثين إلا أنهم سيحجبون الأم من الثلث إلى السدس، فهذا لم يمنعهم من إيه من الحجب، وتحجب من ثلث المال إلى ثلث الباقي بأحد الزوجين مع الأبي، أي إشارة إلى العمرية، تمام، إشارة إلى العمرية أنها إيه أنها بتنزل من ثلث المال إلى ثلث الباقي في أحد الزوجين، سواء زوج وأم وأب أو زوجة وأم وأب، دي اللي بتسمى الإيه العمريتان او الايه الغروان او الغريمتان، فبتنزل الام من ثلث المال كله الى الايه الى ثلث الباقي، وكما وتقدم الكلام عليها. دال بنات الابن تحجب الواحدة منهن من النصف إلى السدس عند وجود البنت الأعلى. فأنا لما يكون عندي بنت واحدة أو هي الأعلى هتحصل على النصف، تمام. لو وجد من هو أعلى منها، لو عندي بنت ابن وبنت، وبالتالي البنت هنا اللي تحصل على النصف، وبنت الابن اللي هي كانت ممكن تحصل على النصف لو انفردت هتحصل على السدس تكملة الثلثين. كذلك بنات الابن، بنات الابن ممكن يحصلن على الثلثين إذا لم يكن هناك من هو أعلى منهن، تمام. لكن إن وجد من هو أعلى منهن فإما أن يحجبن حجب حرمان، كان يكون في بنات ابن وابن فالمال كله للابن ولا شيء لبنات الابن، أو يكون في بنت فتحصل البنت على على النصف ويحصلن سواء كانت بنت ابن أو عدة بنات ابن يحصلن على السدس تكملة الثلثين. ويمكن أن يحرمن حتى من السدس إذا تعدد البنات الأعلى منهن، كان في المسألة بنتان فصاعدا، فبالتالي بنات الابن لا يحصلن على شيء إلا أن يوجد ابن ابن في درجتهن أو أنزل منهن فيعصبهن، وبالتالي يحصلن معه على على المال الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. قال ومن بنات الابن تحجب الواحدة منهن من النصف إلى السدس، والمتعدد منهن اللي هم يعني عدد من بنات الابن يحجبن من الثلثين إلى السدس بالبنت. ها الأخوات لأب تحجب، نفس الشيء اللي بيحصل مع بنات الابن يحصل مع الأخوات لأب، نفس الشيء الأخوات لأب لو كنا هن موجودات بدون الأخوات الشقيقات فيحصلن على على الثلثين إن تعددنا، أو على النصف إن كانت واحدة. لكن إن وجد الأخوات الشقيقات، إن وجدت واحدة من الأخوات الشقيقات فتحصل على النصف ويصبح السدس تكملة الثلثين للأخت من الأبي أو الأخوات من الأبي. وإذا تعددت الأخوات الشقيقات لم يبقى شيء للأخوات من الأبي إلا أن يأتي أخ من الأبي فيعصبهن، كان مات الميت عن شقيقتين وأختين من الأبي وعم، فللشقيقتين الثلثان والباقي للعم ولا شيء للأختين من الأبي. أما إذا كانت الشقيقة واحدة ففي سدس هنا، إن مات الميت عن شقيقة وأخوات لأب وعم فيصبح الشقيقة لها النصف والأخوات لأب لهن الثلث تكملة الثلثين والباقي للعم. أو يوجد معصب، كان مات عن شقيقة وأخوات لأب وإخوة لأب، فالشقيقة لها النصف والباقي بين الأخوات من الأبي مع الأخ من الأبي للذكر مثل حظ الأنثيين. أو مات عن شقيقات وأخوات لأب وإخوة لأب، فللشقيقات الثلثان والباقي بين الأخوات من الأبي والإخوة من الأبي للذكر مثل حظ الأنثيين. قال الأخوات لأب تحجب الواحدة منهن من النصف إلى السدس، والمتعددات من الثلثين إلى السدس بالأخت الشقيقة. مادة 324 حجب الحرمان الإسقاط يدخل على 11 صنفا على النحو التالي: يحجب ولد الابن ومن تحته من الأولاد بالابن، الابن يحجب من تحته سواء كان من تحته ذكورا أو إناثا. فإن مات الميت عن ابن وخمس بنات ابن فالمال كله للابن، إن مات الميت عن ابن وخمس أبناء ابن فالمال كله للابن، إن مات الميت عن ابن وأبناء ابن وبنات ابن فالمال كله للابن. فلما يكون الفرع الوارث، الفرع الوارث المذكر يحجب جميع من دونه، سواء كان من دونه كانوا ذكورا أو إناثا. فده يحجب ولد الابن، ولد الابن تشمل تشمل ابن الابن وبنت الابن، لأن كلمة ولد تشمل الذكر والأنثى. ومن تحته من الأولاد بالابن والأعلى من أولاد الأبناء يحجب من تحته، نفس اللي بيعمله الابن مع ابن الابن يعمله ابن الابن الأعلى مع من دونه. فلو مات عن ابن ابن وابن ابن ابن فابن ابن القريب، القريب في الدرجة يحجب البعيد في الدرجة، تمام. فبالتالي نفس الشيء، نفس ما يفعل الابن مع ابناء الابن يفعل ابن الابن القريب مع ايه مع ابناء الابن او بنات الابن الايه البعيدين يحجبهم ايضا نفس الايه نفس الحجب. اثنين يحجب الجد ومن فوقه من الاجداد والجدات يحجب الجد ومن فوقه من الاجداد والجدات من قبله بالابي وكل جد قريب يحجب الجد البعيد يحجب الجد ومن فوقه من الاجداد والجدات من قبله بالابي يعني الاب يحجب من ايه من وراءه فلو كان في المسألة جد واب فالمال للاب وان كان في المسألة جد جد واب نفس الشيء الايه الاب يحجب ايه جد الجد وكذلك الجد القريب كل جد قريب يحجب ايه من الجد البعيد كأبي أب يحجب أبا أب 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 يبقى أب أب اثنين يحجب أب 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 وأب أب أب ثلاثة يحجب أب 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 أربعة وهكذا كل واحد ايه أقرب يحجب من هو ايه بعده وثلاثة تحجب الجدات من أي جهة بالأم كلمة من أي جهة يعني سواء كان من جهة الأبي أو الأم فبالتالي أم أم أو أم أب أو أم جد تحجب بالإيه تحجب بالأم وكل جدة تحجب أيضا بمن إيه بمن هي أقرب منها. أربعة يحجب الأخ لأب وأم الأخ لأب وأم بالابن وابن الابن وإن نزل والأبي تمام يبقى ده الأخ الشقيق يعني الأخ الشقيق يحجب نعم بثلاثة يحجب بالابن أو بابن الابن أو بالأبي فإن مات الميت عن أخ شقيق ومعاه ابن فالمال كله للابن او عن اخ شقيق وابن ابن فالمال كله لابن الابن او عن اخ شقيق وابن المال كله للايه للابي ففي ثلاثة يحجبون الايه الاخوة الاشقاء. نعم توفي عن المال لو توفي وليس هناك عصبة المال كله سيكون للام يعني ام وجدة لاب المال كله الام تحجب جميع الجدات بالاجماع فيصبح المال كله للام فردا لها فرض السدس والباقي ردا فيصبح المال كله للأم فرضا وردا أي جدة يعني لا ميراث لجدة مع الأم أي واحدة تسمى جدة سواء كانت جدة من ناحية الأم ولا من ناحية الأب ولا حتى من ناحية الجد فكلمة جدة لا توجد مع كلمة أم فإن وجدت الأم خلاص ما فيش حاجة اسمها جدة لا تسأل عن نوعها وكما إيه إن وجدت أبا لا تسأل عن نوع الإخوة فإنه يحجب جميع الإخوة ما فرضا وردا ما دام ما فيش غيرها لو في عاصب هياخذ الباقي يعني لو في عاصب هياخذ الباقي يعني لو عندي أم وعم الأم هتاخذ سدس والعم ياخذ الباقي أو أم حتى وابن ابن 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 عم مهما نزل أو أم وجد جد جد المهم أي عاصب فساعتها الأم هتلزم سدسها والباقي يقضي العاصب لكن هو بيقول الان ايه على اساس ما فيش الا الايه الا الجدة والام خلاص ما في الا الجدة والام وما في عصبة نفس الشيء لو مات عن بنت فقط هترث المال كله فرضا وردا النصف فرضا والباقي ردا. نعم
لكن في هذا الحالة الجدة معاها
ها واحدة واحدة ها
الجدة معاها في هذا الحالة
في مع من
لو توفى مع بنت
لا بقى البنت ما تحجبش الجدة لو مات عن بنت وجدة غير لو مات عن جدة وام لان دي معاها عدوتها فجدة وام الام تحجب الجدة بلا شك ده بالاجماع كما تقدم منا عدة مرات لكن جدة وبنت ما 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 فيش حجب فالبنت هتاخد النص والجدة هتاخد الثلث والباقي رد عليهن بنسبة انصبتهن يعني معناها ان المسألة هتصبح من ستة فيها ثلاثة للبنت وفيها واحد للجدة وبعدين هتصبح نحولها الى مسألة ردية تصبح من اربعة وبالتالي هيصبح ثلاث ارباع المال للبنت وربع المال للجدة شوف تحول الثلث الى ربع وتحول النصف الى ايه الى ثلاث ارباع بسبب الرد دي طريقة حل المسألة اللي هي الردية انت بتحلها على اساس مسألة عادية معاك ايه معاك جدة معاها ثلث وبنت طيب انت في المسألة معاك البنت معاها نصف والجدة معاها ايه ثلث خلاص يبقى المسألة من ستة ستة طيب وبعدين ايه يبقى ثلاث سهام للبنت وسهم واحد للام الله المسألة من ستة وتحتها أربع اتهام، يبقى هنعمل زي ما بنعمل في العول بس هنا بالعكس. يعني في العول كانت مثلا ما تكون من ستة ومجموع اتهام يصل إلى سبعة أو ثمانية أو تسعة أو عشرة، بنشيل الستة ونحط الايه ونحط العول، هنا بنحط الرد. فهنا أيضا المسألة من ستة لكن مجموع اتهام أربعة، خلاص هنشيل الستة ونخلي المسألة من أربعة، وبالتالي يصبح البنت معاها ثلاث اتهام من أربعة، وده معناه ثلاث أرباع. والجدة معاها سهم من أربعة ومعناه ربع، وبالتالي أصبح إيه بعد الرد عليهن أصبح نصف البنت ثلاث أرباع، وأصبح سدس الجدة ربع. فبالتالي هنا المال للبنت والجدة فرضا وردا. تمام. نعم. الأم ثلث، الأم مع العم معاها ثلث، الثلث كما انا قلت سدس، لا السدس عند سدس عند وجود عدد من الاخوه، او الكلام كان على الجده، كلام على الجده احنا ايه. اما الام فمعها ثلث بالاجماع ان ما كان في عدد من الاخوه ولا فرع وارث. مات عن ام وجده، مات عن ام وعم، الام ثلث والعم الباقي. مات عن جده وعم، الجده سدس والعم الباقي. نعم. نعم
في يعني اجماع او يعني فيه
لا لا في اجماع، الرد مقدم على ذوي الارحام. ويمكن هذه وقعت معي قصه دائما استحضرها واحكيها، انه الكلام ده يمكن من حوالي خمس او ست سنوات، انه جاء احد الشباب كانه حكم في محكمه في اب. الحكم هذا عبارة عن فيه صاحب فرض ورحامي من ذوي الأرحام، تقريبا على ما أستحضر إن ما كنت واهما، ولكن سيكون إيه شبيها به. تقريبا مثلا عندك إيه، عندك بنت وعمة أو بنت وخالة. تمام. فالحاكم إدى البنت النصف والباقي للعمة، فلما جاء عرضها علي فقلت الذي أعلمه إن الرد مقدم، فلما يكون عندك بنت وعمة سيكون المال كله للبنت فرضا وردا، وذوي الأرحام ليس لهم شيء في وجود صاحب فرض إلا الزوجين، لأن الزوجين لا يرد عليهما. نعم لو عندي زوج وعمة، الزوج له النصف والباقي لإيه؟ والباقي هتاخده العمة. ليش؟ لأن الزوج لا يرد عليه. كذلك لو عندي زوجة وعمة، الزوجة هتاخد الربع والعمة تاخد الباقي، لكن بنت وعمة فلا، بنت وعمة البنت ستحصل على المال كله فرضا وردا. المهم فأنا قلت في نفسي لربما يكون ده في المذهب الزيدي، انه ايه انه يعطى ذوي الارحام يقدم على الرد، او ربما ده قول او شيء من هذا القبيل، والرجل حاكم ربما استند عليه. فقلت اشوف اتأكد. تمام. فجلست اراجع الكتب فوجدت عدة اجماعات منقولة في المسألة، فعرفت ان الايه انه خبطها خبط عشواء ولم يعتمد على شيء. انا قلت ربما اعتمد على ايه، على قول هنا او هناك، او ربما ده كلام الزيدية مع انه في اب شافعية، لكن ربما هو زيدي. تمام. فنقول اعتمد على شيء ولو ايه ولو كلام للزيدية، فما وجدت ان ايه ان ده قال به قائل، ووجدت عدة اجماعات في الكتب. تمام. فنقلت تلك الاجماعات للطالب وبينت مصادرها، وقلت له ان تلك الايه تلك هذا الحكم خطأ، هذا الحكم مخالف لما عليه الاجماع ولا وجه له، والظاهر ان ده ايه الحاكم ما هوش جاري، تهيأ له فحكم بايه. ودي بعد كده احنا كنا نفتكر الحكام يعني كأنهم لا يغلطون، لكن بعد كده جاءت احكام كثيرة مخالفة، انه بعضهم جريء في الباطل، يعني ايه يعني الظاهر ان بعضهم يحكم كده ولو مش عارف، وبعضهم يستحي شوية ويكون عنده دم لما يكون مش عارف يبعثها، بتيجي لنا بعض أشياء عاد ما حكمش فيها ويسأل، المفروض انه يكون عارف، لكن أحسن من الجاهل اللي كمان إيه يزيد يحكم في المسألة. ها البنات وولاد، يعني أولاد عم، مات عمهم مش كده، مات عمهم يعني هم أبناء أخ، وورث معهم أخواتهم بنات اخ،
ايوه هو اولى يعني
مثل حظ من سيد دي حاكمة ولا حاكمة حاكمة. طيب خلاص هو يعني لانها حاكمة قالت كده هو عارف يعني ولا هو فاكر ان المسألة صح؟ ها لا ما هديت لأي على رأي القاضي الحاكمة أنغام لأن بعضهم هكذا يعني من أيام العهد الاشتراكي وهم مجدرين بشيء في الايه في مسائل الشريعة فيلا ادي وخلاص. فلعلها من ايه من بقايا الإرث الاشتراكي فالمفروض هو يرجع يرفعها المحكمة يعني الاستئناف ولا المحكمة العليا ولا شيء من هذا القبيل او انه طابت نفسه بان يدي اخواته وخلاص او يدوا اخواتهم مش اشكال لكن ده حكم باطل حكم باطل لانه الايه الاجماع لانه الايه للذكر دون الانثى في تلك الحالة ابناء الاخ دون بنات الاخ وابناء العم دون بنات الايه بنات العم. قلنا في سابقا عدة مرات ان ايه اربعة يرثون دون اخواتهم او المقابلات لهن ابن الاخ دون بنت الاخ وابن العم دون بنت العم والعم دون العمة وابن المعتق دون بنت المعتق. ودايما نأتي بإيه بتلك الأسئلة في الاختبارات على أساس نشوء نرى الطالب متنبها أم ليس متنبها أن نجيب له ابن عم وبنت عم. الطالب اللي هو بيمشي له كده وخلاص يقول لك عصره والطالب اللي فاهم يقول المال كله لابن العم دون بنت العم ونجيب له عم وعمة تاني يقول عصبة بالغير واللي فاهم يقول المال كله للايه للعم دون العمة. فدي يعني ايه القاضية انغام ولا القاضية مدري ما هو تمام تروح تجلس لها في البيت وتتريح نفسها وكلام زي كده تربي احفادها بعضنا كده يعني بعضنا بلغنا من الكبر عتية وتجلس تسرسر في الشوارع وكلام زي كده وتصايح وتعمل واللي غيرها المحترمات جلسة في بيتها تربي احفادها تمام ويعني محترمة في بيتها ودول طول النهار في صياح في الشوارع وبعضهن في المدارس وبعضهن مش عارف ايه وكمان زيادة تحكم بالباطل يعني قد لو يعني مصيبة الله يرحمنا. نعم اجتمع جدتان في نفس المستوى السدس بينهن السدس بينهن ما مع الجدات زيادة عن السدس ولو كنا عشرة فرضا يعني لو كنا عشرة حتى في بعض مثلا يقول لك مات عن عشر جدات صح ما فيش واحد له عشر جدات الا تبقى معجزة لكن ده عملية حسابية فتقول سدس حتى لو قال مية تمام. قال طيب يحجب الاخ لاب وام بالابن وابن الابن وان نزل والابي تمام. طيب الاخ الاب يحجب بمن يحجب به الاخ الشقيق وزيادة نعم. طيب طيب لو 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 في اي سؤال او استفسار يعني الملاحظ انه يعني القانون هو في غالب احواله لو لاحظنا ياخد باشياء عادية يعني ايه يعني المشهور نفس الشيء يعني جدة بس برضو نفس الشيء السدس برضا والباقي رد لكن هو عموما اعتقد انه يندر ان ايه عدم وجود العصبة يعني علشان كده بنستفسر لان بعض احيان يفتكر انه ايه ان ابن العم البعيد يفتكر ان ابن العم البعيد ليس ايه ليس داخلا يعني فعلشان كده بعض الاحيان ودي نقطة مهمة ان يعني طالب العلم او العالم او المفتي ينبغي ان يساعد الايه يساعد السائل لان السائل يعني زي ما بيقولوا اعمى ما بعض الاحيان ما يعرفش يسأل فانت ممكن تساعده بالايه بالاستفسار طيب في كذا هل ما فيش كذا يعني بحيث انه ايه يظهر ما عنده علشان لا تفتيه خطأ فبتحتاج المسألة هكذا كما اشرت سابقا تيأتي يقول لك مات عن ابنه واخته وتكون الاخت دي المقصود بها بنت ويقصد انها اخت للابن ده فبالتالي ينبغي تقول له يعني اخت من يعني دايما ما يجينا كده يقول له اخت من اخت الميت ولا اخت الولد ده قال اخت الولد ده يبقى نقول له قل بنت وابن تمام فانت ممكن تعدل ايه تعدل الكلام الايه كلام السائل. طيب نعم ها اللي هي الرد نعم عكس مثال الرد عكس نعم لا لا تختلف بقى. تختلف لها ايه لها طريقة ان شاء الله هي موجودة في الايه موجودة نعم لا لا لم يكن من عصرنا الحاضر ده اللي ايه من عصر المرأة ده عصر المرأة نعم عصر المرأة وعصر الامم المتحدة وعصر امريكا فده العصر القرن الامريكي والقرن الامريكي يقتضي امركة الناس زي ما قالوا الان هم بيقولوا عولمة وهي ليست عولمة هي امركة ما هو هذا يعني اللي تلحق تاخد فيه وإلا بعد كده ما تسقط امريكا ان شاء الله ما هيروح كل حاجة معاها يعني ما يصبحش قاضيات ولا حاجبات وانما ده ضحك على الايه على الدقون تجلس في بيتها تربي اولادها ها ومجلس النار تجلس في بيتها ايضا ولا هذه شغلة من شغلات هي ارضاء للايه للامريكا والدول الاخرى هي دي كلها مظاهر الارضاء الان الدول ساعية في ارضاء الولايات المتحدة وارضاء الايه الاتحاد الاوروبي تمام كل هذه المظاهر الموجودة من اجل الايه من اجل هذا علشان يرضى عن الدولة ويقال انها ايه دولة متقدمة ومتحضرة وبتدي النساء حقوقهن تمام فكل ما تزود وتبالغ في ايه في اعطاء النساء تكون محمودا عندهم تمام دي علامة الايه علامة الـ يعني السير في الايه في الطريق العالمي المرسوم الان لان الحضارة الامريكية كده الحضارة الامريكية كده وإلا المشكلة في الولايات المتحدة الامريكية انها عاوزة الناس تسلك منهجها وده خطأ وده في النهاية سيؤدي الى السقوط ليش لان الناس عندها عقائدها وعندها دينها وعندها افكارها وعندها موروثتها والناس حتى الكفار يحافظون عليها يعني اليابان لها عقائدها ولها مع انها عقائد كفرية ولخبطة واشياء من هذا القبيل لكن يحتفظون بها يريدون ان يحتفظوا بشخصيتهم الولايات المتحدة الامريكية لا تريد شخصية ما تريد تمحي انها تمحي الشخصيات كلها يعني سواء كانت شخصية اسلامية ولا حتى يابانية او صينية او شيء من هذا القبيل قول لي مكنها من نفسه هتمحيه مسألة كده يعني انت الان هي عاوزة ايه تسلك الناس فوالله شاة جاهزة هتسلخها واللي بيستعصي زي ايه ما بتستطعش عليه بتسكت زي الصين وغيرها والكلام زي كده يعني تريد تفعل مع الصين زي ما بتفعل مع العرب لكن الصين لم تكن لقمة سائغة فيعني رأس برأس تمام لكن العرب رأس برجل تمام فده اللي حاصل يعني فان شاء الله تتعدى الامور بس خلينا في الفرائض ما خلينا يعني ما تدخلناش في السياسة ومرار السياسة قال نعم ما تشف عن بنت وبنت اب وزوجة وجد النصيب بنت الابن هنا سدس بنت لها النص وبنت ابن السدس تكملة الثلثين وزوجة ثمن ومعنا جد الجد له السدس والباقي عصبة ان بقي شيء يعني تمام يبقى بالتالي نص للبنت سدس لبنت الابن ثمن للزوجة سدس وعصبة للجد واضح طيب نرجع الى قانون الاحوال الشخصية وصلنا الى الكلام في المادة 324 في الحجب والان بيتكلم على حجب الحرمان وصلنا الى قوله خمسة يحجب الأخ لأب بالابن وابن الابن وإن نزل والأبي والأخ لأب وأم والأخت لأب وأم إذا عصبتها البنت أو بنت الابن وإن نزلت يعني الآن هذا إيه هؤلاء الحاجبون للأخ من الأبي بيحجب الأخ من الأبي الابن وابن الابن مهما نزل والأب تمام والأخ الشقيق والأخت الشقيقة إن أصبحت عصبة مع الغير في وجود البنت أو بنت الابن مهما نزلت يعني لو معنا مثلا بنت ابن 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 وأخت شقيقة وأخ لأبن فالبنت ابن ابن النازلة دي معها النص والباقي للأخت الشقيقة عصبة مع الغير عصبة مع الغير تمام ولا شيء للأخ من الأبي ولا شيء للأخ من الأبي. ليش؟ لأن هنا كما قلنا القاعدة والأخت إذا بالبنت عصبوها تحجب من يحجبه أخوها. الأخت عندما تصبح عصبة مع الغير سواء كانت أختا شقيقة أو كانت أختا لأب فهي تتحول كأنها أخ الأخت الشقيقة تتحول كأنها أخ شقيق والأخت من الأب تتحول كأنها أخ لأب. فبالتالي ساعتها الأخت الشقيقة ممكن تحجب الإيه؟ الأخ. فلو سئلت متى تحجب الأخت الشقيقة الأخ من الأب هي في الأساس ما تحجبه، لأن لو فرضنا في مسألة أخت شقيقة وأخ الأب الأخت الشقيقة نصف والباقي للأخ من الأب. لو جينا لكن متى تقول في حالة كونها عصب مع الغير، مثالها معنا بنت أو بنت ابن وشقيقة وأخ من الأب، فالبنت أو بنت الابن النصف والباقي عصب مع الغير للأخت الشقيقة، وهنا الأخت الشقيقة أصبحت كأنها أخ شقيق والأخ الأب محجوب في تلك الحالة. يبقى دي الحالة الوحيدة التي تحجب فيها الأخت الشقيقة الأخ من الأبي إذا أصبحت الأخت الشقيقة عصبة مع الغير، أي في وجود البنت أو بنت ابن مهما نزلت أو نزل أبوها بنت الابن دي. طيب ستة، يحجب الأخ لأم. الأخ الأم بقى بيحجب بستة، بيحجب بستة، بيحجب بالابن نعم وبابن الابن وبالأبي اللي هم الثلاثة اللي بيحجبوا الايه الشقيق، وزيد على ذلك البنت. يعني الشقيق لم يكن يحجب بالبنت، لانه لو مع الشقيق بنت البنت هتحصل على النصف والشقيق يحصل على الباقي، لا مع الاخ الام لا. يبقى بالتالي الاخ الام يحجب بالابن والبنت، تمام، بالابن والبنت وابن الابن وبنت الابن وبالابي والجد، يبقى معاه ايه؟ معاه ستة. تمام. قال يحجب الاخ الام بالولد، بالولد كلمة شاملة تشمل ايه؟ الابن والبنت، وولد الابن دي ايضا تشمل ابن الابن وبنت الابن، يبقى كده اربعة، وان نزل ذكرا كان او انثى، والابي والجد وان علا، يبقى هما الستة برضو. تمام. طيب ابن الاخ الشقيق بقى، ابن الاخ الشقيق يحجب بكل من يحجب به الاخ الشقيق وبكل من يحجب به الاخ الايه؟ الاخ الاب. تمام. ويزيد يحجب بالاخ الاب كمان. تمام. فالاخ يحجب ابن الاخ لاب وام بالابن وابن الابن وان نزل، والابي والجد وان علا. طبعا دي نقطة مهمة اللي هي الجد، وان اختلفنا هل يحجب الايه الاخوة الاشقاء والاخوة لاب على خلاف عرفنا تفاصيله، لكن بالاجماع الجد يحجب ابناء الاخوة، يعني ما في كلام جد وابن اخ شقيق او جد وابن اخ الاب، فالجد ايه يحجب بالاجماع ابناء الايه ابناء الاخوة بلا شك. قال يحجب ابن الاخ لاب وام بالابن وابن الابن الاثنين وان نزل، والابي والجد وان علا، والاخ لاب وام، والاخ لاب او الاخت لابوين او لاب لما يكن عصب مع الغير، لانها يصبح كأن معايا ايه بدل ما اخت شقيقة يصبح كأن معايا اخ شقيق. طب الاخ الشقيق يحجب ابن الاخ الشقيق؟ نعم. او حتى اخت لاب اصبحت عصبة مع الغير هتصبح كأنها اخ لاب، طيب والاخ الاب ما هو يحجب ايه ابناء الاخوة. مثاله لو كان معي ايه بنت ومعي اخت شقيقة ومعي بنت واخت شقيقة وابن اخ شقيق، فالبنت لها النصف والباقي للايه للاخت الشقيقة عصبة مع الغير ولا شيء لابن الاخ الشقيق. نفس الشيء برضو ايه لو معي بنت واخت لاب وابن اخ شقيق، البنت لها النصف، تمام، البنت لها النصف فرضا والباقي للاخت من الابي ولا شيء لابن الاخ الشقيق. نفس الشيء ليش؟ لانه كما قلنا ان الاخت الشقيقة اذا اصبحت عصبة مع الغير اصبحت كأنها اخ شقيق، والاخت لاب اذا اصبحت عصبة مع الغير اصبحت كأنها ايه كأنها اخ من الابي. والاخ الشقيق والاخ من الابي يحجب كل منهما ابن الاخ الشقيق وكذلك ابن الاخ لاب من باب اولى. قال والاخ لاب وام والاخ لاب او الاخت لابوين او لاب اذا عصبتهما البنت او بنت الابن وان نزل. ثمانية، يحجب ابن الاخ لاب يحجب كل اللي فاتوا دول بالاضافة لابن الاخ الشقيق. يحجب ابن الاخ لاب بالابن وابن الابن وإن نزل، والأبي والجد وإن علا، والأخ الأب وأم، والأخ لأب، وابن الأخ لأب وأم، والأخت لأبوين، وبالأخت لأب إذا عصبت بالبنت أو بنت الابن وإن نزل. تمام. تسعة، يحجب الأعمام. الأعمام يحجب بكل هؤلاء، وبمن يحجب به الأخ ابن الأخ الشقيق، وبمن يحجب به ابن الأخ لأب لأنه إيه؟ لأنه أنزل. ويحجب الأعمام وبنوهم بالأبي والجد وإن علا، والابن وابن الابن وإن نزل، والأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ الأب أو الأخت لأبوين أو لأب إذا عصبت بالبنت أو بنت الابن وإن نزل. تمام. عشرة، تحجب بنات الابن بالبنتين فأكثر إذا لم يكن معهن معصب. معصب يعني لو مات الميت عن بنتين وبنات ابن وبعدين عم، فالبنتين الثلثان والباقي للعم، وسقطت بنات الابن إلا إذا جاء من يعصبهن. تمام. أحد عشر، نفس الشيء مع الأخوات لأبن، تحجب الأخوات لأبن بالأختين لأبوين فأكثر إذا لم يكن معهن أخ معصب، مات عن أختين شقيقتين وأختين لأبن وعم للأختين الشقيقتين الثلثان والباقي للعم، ولا شيء للإيه؟ ولا شيء للأختين من الأبي. تمام. طيب، انتهى الباب الرابع. الباب الخامس، في الرد. في الرد، مادة هو جاب مادة واحدة 325، إذا لم توجد عصبة من النسب ولم تستغرق الفروض للتركة فيرد الباقي على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم باستثناء الزوجين فلا رد عليهما. دي المادة الوحيدة اللي جابها في الايه؟ في الرد. طبعا الرد معروف، يعني اختلف فيه العلماء قديما، وكان يقول بالرد الحنفية والحنابلة، وكان المالكية والشافعية لا يقولون به. والشافعية والمالكية عندهم اللي يبقى يروح لبيت المال، فالشافعية القدامى والمالكية كان عندهم لو مات الميت عن بنت فقط وليس هناك عصبة فتحصل البنت على النصف، والنصف الباقي يروح لبيت المال. تمام. وبعدين وجد الشافعية، الشافعية كانوا اشترطوا عند انتظام بيت المال، عند انتظام بيت المال، فوجدوا ان ابتدى في العصر العباسي يحصل عدم انتظام لبيت المال، فرجعوا الى القول بالرد. وكذلك المالكية، والان اطبقت كلمة اصحاب المذاهب على القول بالرد، يعني حصل تراجع عند المالكية والشافعية عن القول بإيه؟ بالوضع في بيت المال، لما رأوا التدهور الحاصل في بيت المال. حتى قال العلامة صبت المارديني، وهو من علماء القرن التاسع الهجري، العلامة صبت المارديني شارح الرحبية الشرح المشهور، وهو المراد عند الإطلاق، يعني في عندما نقول في شرح الرحبية، العلامة صبت المارديني قال إن بيت المال، وبعدين قال وإيه؟ وبشرط انتظامه، وقد يئسنا من انتظامه الى نزول المسيح عليه السلام. الرجال يعني ايه؟ واضح، وواضح انه ايه؟ يعني يائس خالص. قال يعني الى نزول المسيح عليه السلام. قلنا ما لو شفت ما ايه؟ ما يأتي بعد، هذا بالقرن التاسع، لكن يعني ادها كلمة الظاهر انها كلمة حق، يعني ايه؟ وفقه الله اليها. تمام. فرجعوا ابتدى الايه؟ الشافعية والمالكية يرجعوا الايه؟ عن القول ببيت المال. طيب رجعوا الى قول الحنابلة والحنفية بالرد، لانه اولى. يعني الان انت تدي يعني مات الميت، لان معنى الكلام عند الشافعية والمالكية القدامى انه الميت يموت عن مثلا يموت عن كما قلت بنت وما معه احد، فنديها نص التركة ونروح ناخد نص المال نحطه في ايه؟ نص الفلوس كلها ونص التاع نحطه في بيت المال، ويروح واحد يحطه في جيبه وهو ما لهش علاقة بالمال، تبقى هي تاخده أحسن. تمام. فيرد عليها. كذلك ما كانوش بيقولوا بإيه؟ بإرث ذوي الأرحام، معناه عندهم إنه برضو أيضا تموت الميت عن عمة وخالة. تمام. وما نديهم خالص وناخد المال كله نروح نحطه في إيه؟ في بيت المال، علشان واحد يروح واخده وحطه في جيبه برضو. طب ما تحطوا على العمة والخالة أحسن، يحطوه في جيبهم أحسن بدل ما يحطوا واحد غريب. تمام. فبالتالي رجعوا عن الايه؟ عن الكلام ده، واصبحوا الان يقولون بالرد وبإرث ذوي الارحام، بينما قديما كان الخلاف كبيرا. علشان كده الان لو ادعي الاجماع في تلك المسألة لكان مقبولا، لأنه الآن لا تجد من إيه من يمنع الرد ولا إرث ذوي الأرحام، لا من الشافعية ولا من المالكية، فضلا عن الحنفية والحنابلة اللي هم بيقولوا بالرد وإيه وإرث ذوي الأرحام من القديم. ولذلك قوانين الأحوال الشخصية كلها تقريبا بحسب ما اطلعنا عليها، سواء القانون اليمني أو المصري أو السوري أو الأردني، يعني طلعنا على بعض القوانين نجد أنها إيه نفس الشيء، من الرد هو الإيه المعمول به، لأنهم شافوا أن ده كلام معقول، يعني مش معقول كما قلت، يعني أصبح ليس معقولا أن الميت سايب عمته وخلته وسايب بنته كمان، مش بس كده، لأن ده كلهم من ذوي الأرحام، مات الميت وساب بنته وعمته وخلته والقرابة دي كلها، ولا نديهم ريال، وناخد المال كله ونروح نحطه في إيه في بيت المال مع الفساد الموجود والأشياء دي وكلام زي كده، يعني يجلسنا تحسر. فلا خلاص الكلام ده لم يعد إيه مقولا به، وبالتالي أصبح الآن العلماء كلهم مطبقون على جعل الإيه على الرد وعلى إعطاء ذوي الأرحام، والقانون جاء مستجيبا لإيه لتلك المسألة، فقال إذا لم توجد عصبة من النسب، لأنه من شرط الرد عدم وجود عصبة، ما في شيء اسمه رد مع وجود العصب. ها لا، أما طريقة تقسيم المال فاختلفوا فيها، الطريقة المشهورة في إرث ذوي الأرحام هي طريقة التنزيل، يعني وهنا أشار إليها، يعني في مسألة ذوي الأرحام ولا مقصدك الرد، في إرث ذوي الأرحام الطريقة المشهورة هي طريقة التنزيل، في كان في ثلاث طرق موجودة في عند العلماء اللي قالوا بتوريث ذوي الأرحام، لكن الطريقة المشهورة عند أهل المذاهب هي طريقة تسمى طريقة الإيه أهل التنزيل، وهي طريقة أهل التنزيل، في طريقة اسمها طريقة أهل التنزيل وطريقة أهل الرحم وأهل القرابة. طريقة أهل الرحم يعني قول قد عفى عليه الزمن ولم يعد هناك قائل به، وهو إن إحنا إيه نقسم المال على ذوي الأرحم بالتساوي أيا كان قربهم أو بعدهم من الميت، وده القول ده لم يعد هناك قائل به، يعني وأصبح قولا مهجورا. معنى ذلك القول ان انت عندك عمة وخالة وبنت بنت ومثلا جد فاسد وجدة فاسدة، نشوف عدد رؤوسهم مثلا خمسة ونقسم المال عليهم بالتساوي، وده لم يعد هناك قائل به. بقي الطريقتان او القولان المشهوران في توريث ذوي الأرحام اللي هي طريقة أهل التنزيل، ودي بيقول بها الجماهير من العلماء عدا الحنفية، وفي طريقة أهل القرابة اللي هي بيقول بها الحنفية وحدهم. طريقة أهل التنزيل تعمل إيش؟ إنك تنزل الرحامي منزلة من أدلى به. فمثلا أنا عندي بنت بنت، تمام؟ ومثلا عندي خالة، فهننزل الخالة منزلة الأم، وبنت البنت هننزلها منزلة البنت، يعني ده يسمى التنزيل. فكأن في المسألة عندك بنت وأم، فهتدي الأم سدس، خلاص يبقى تدي الخالة سدس، وهتدي البنت نصف، يبقى تدي بنت البنت الايه النصف. طب والباقي يرد عليهما؟ نعم يرد، كأنك بتدي أصحاب فروض. فلو عندك مثلا ايه بنت عم، بنت عم وبنت بنت، فكأن في المسألة عم وبنت، هتدي البنت النصف، يبقى معناه تدي بنت البنت النصف، والعم هتدي الباقي، معناه تدي بنت العم، فدي تسمى طريقة ايه للتنزيل. ولذلك هي ايه سهلة، يعني ايه ميراث ذوي الارحام بطريقة تنزيل سهلة، بس في بعض التنبيهات او الايه او الامور الدقيقة اللي هي ربما تلتبس على الطالب، لكن ده على وجه الجملة هو اسمها طريقة اهل الايه اهل التنزيل، تنزل الايه تنزل الرحامي منزلة من ادلى به. فانت عندك بنت اخ هتعتبرها اخ، وعندك لو توفي عن بنت عم وبنت اخ، فكأن انا عندي اخ وعم، كأن عندي في المسألة اخ وعم. طيب لو عندك اخ وعم هتخلي الاخ يحجب العم، وبالتالي هدي عندي بنت اخ وبنت عم، المال كله سيكون لبنت الايه لبنت الاخ. ليش؟ لانها بمنزلة الاخ، والاخ يحجب الايه يحجب العم، تمام. فدي تسمى طريقة اهل الايه طريقة اهل التنزيل. فهنا قال اذا لم توجد عصبة من النسب ولم تستغرق الفروض التركة، دي كلها شروط، لانه لو استغرقت الفروض التركة خلاص يبقى ما فيش ايه ما فيش رد. الان انا عندي مثلا في المسألة زوج وشقيقة، عندي زوج وشقيقة، خلاص ويبقى الزوج له النصف والشقيقة لها النصف ما في رد، تمام. لكن لو عندي زوجة وشقيقة، الزوجة لها الربع والشقيقة لها الباقي فرضا وردا، لأنه لا يرد على على الزوجين كما أشار القانون وكما عليه العلماء، ولم يخالف في مسألة الرد على الزوجين إلا ما روي أو ما حكي عن عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه. والعلماء تأولوا ما روي عن عثمان، قالوا لعله أعطى، لأنه ذكر عنه أنه أعطى المال للزوج، فقالوا لربما كان الزوج ابن عم أو عصبة فأعطاه بتلك العصوبة. فعموما الجماهير من العلماء، بل نقل بعضهم الإجماع على أنه يرد على غير الزوجين من أصحاب الفروض. ليش؟ لأن علة الرد عندهم هي قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. ولا شك أن الزوجين ليسوا من ذوي الأرحام، يعني ما هوش رحم لا الزوج رحم للزوجة ولا الزوجة رحم للزوج. فالأدلة اللي استدلوا بها على الرد وذوي الأرحام لا يدخل فيها لا يدخل فيها الزوجان، علشان كده عند العلماء الرد يكون على غير الزوجين. فلما يكون معك زوج أو زوجة ومعك صاحب فرض، فتعطي الزوج فرضه وتجعل الباقي على صاحب الفرض فرضا وردا، كما قلت معك مثلا معك زوج وجدة في المسألة، زوج وجدة، فواضح ان الفروض لن تستغرق التركة، فتيجي تدي تدي الزوج النصف وتعطي الزوجة الباقي اللي هو النصف الثلث فرضا والباقي ردا، تمام. فبالتالي انت هنا رديت على من؟ رديت على على الجدة دي دون دون الزوج. لو معك زوج وجدة، او معك ام وزوجة، معك ام وزوجة، فتيجي تدي تدي الام تدي الام تدي الزوجة الربع وتعطي الام الباقي فرضا وردا، فبالتالي تحصل الزوجة على ربع وتحصل الام على ثلاثة ارباع، وكانت هي فرضها في الاساس ثلث، لكن احنا بنديها فرض ورد ولا نرد على الزوجين. والان في بعض القوانين بيجعلوا فيه رد على الزوجين بس متأخر عن عن الرد على اصحاب الفروض، يعني في النهاية بيجعلوه في النهاية، واعتقد ربما في القانون هنا لا استحضر الان، لانه بعض الحين تتداخل علي اقوال القوانين المختلفة، يعني عن قانون مصر والقانون اليمني، لكن هيأتي لو كان لو كان مذكور، لان لا استحضر في القانون اليمني او في القانون المصري او في الاثنين، تمام، لان القوانين غالبا تستفاد من بعض او يعني بيطلعوا، وغالبا القانون اليمني يعني بيستفاد ايضا من القوانين المصرية او غيرها او شيء من هذا القبيل، فساعات يعني يستفيد به في شيء صح، وساعات بعض الاحيان يكون شيء غلط يعني، تمام. طيب كده احنا وقفنا على الباب الخامس اللي هو الرد. الباب السادس وقفنا، بقي معنا الباب السادس في ارث ذوي الارحام، والباب السابع في استحقاق التركة للمقر له بنسب، والباب الثامن في احكام متنوعة. ان شاء الله نكملها في محاضرة قادمة، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.